الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب النكاح في باب الوليمة: كنا توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أبو داود وسنده ضعيف. في سنن أبي داود: وأقربهما جوارا. يقول: عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا فيما وقفت عليه من نسخ بلوغ المرام موقوف عن رجل في سند أبي داود إلى النبي، في سند النبي مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا قال: عن رجل من أصحاب النبي قال، يعني هذا الرجل هو الذي قال، ولم يقل أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي قال. هكذا في السنن، يعني في نسخ بلوغ المرام، لكن الذي في سنن أبي داود رحمه الله تعالى هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث له، وإن قال الحافظ في سنده ضعف، لكن يشهد له أحاديث أخرى سنذكرها إن شاء الله تعالى. وهذا الحديث فيه كما تقدم في الأحاديث التي سبقت وجوب إجابة الدعوة، وفيه أيضا أنه إذا دعي المرء لدعوتين، يعني دعاه اثنان، ما الذي يجيب من فيهما؟ فإنه يلبي أسبقهما الأول، الداعي الأول، أول يعني السبق الزمني الذي يسبق إلى الدعوة، إلى دعوته قبل الآخر، يجيبه ويسقط عنه إجابة الثاني. وإذا تساويا في الوقت كلاهما في وقت واحد، فماذا يعمل؟ قالوا في الحديث: الأقرب بابا، في من ناحية الجوار، الأقرب بابا أي القريب بابه من باب الداعي من باب المدعو. فإن تساويا في ذلك، كل هذا متصور، يكون عنك جار من هنا وجار من هنا، والمسافة بين البيتين واحدة، فإذا تساويا في ذلك قيل يجاب الأقرب رحما، يعني الأقرب من ناحية النسب، لأن فيه صلة رحم، لأن فيه صلة رحم. هذا يعني فقهاؤنا هكذا. وقيل الأكثر تدينا، إذا تساووا في هذه الصفات قيل الأقرب نسبا وقيل الأكثر تدينا. وإذا تساويا في ذلك قالوا يقرع بينهما، تجعل القرعة، فمن خرجت له أجيب. وعند بعض العلماء يقدم الأكثر دينا، الأدين يقدم. الحديث وإن كان فيه ضعف كما قال الحافظ وبعضهم يحسنه، إلا أنه يشهد له حديث عائشة رضي الله عنها في الهدية. عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أقربهما منك بابا، يعني الأقرب من ناحية الجوار أقربهما، فهذا يشهد لهذا الحديث ويعضده، فتكون الإجابة وفيها يعني مخرج وفيها عدل وفيها أيضا إرضاء للجميع، حتى لو قال له لما لم تأتني لدعوتي، فقال والله سبقك فلان، وكلاكما عندي محبوب، ولا يعني عجيبة من هكذا شريعتنا. فإذا تساووا أيضا انتقل للأقرب من ناحية الجوار، كلاهما في وقت واحد لا يوجد سابق ومسبوق، فينظر في الجوار. إذا كانوا كلهم متساوين في من ناحية القرب، قرب الأبواب من بعض البيوت، فينظر في طريقة أخرى ترضي الجميع. فقيل يعني الأقرب رحما، وهذا له معنى وهو فيه صلة رحم ويقدم من أجل هذا، وقيل من أجل الدين، والدين له منزلة عظيمة، وقيل إذا تساووا يعني من كل الوجوه فلم يجد ما يقدم أحدهما على الآخر فإنه يقرع بينهما، ولا تسقط عنه إجابة الدعوة إلا بالأعذار التي سبقت وأن ذكرناها. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري: لا آكل متكئا. والكلام في هذا من وجوه: الأول، ما هي صفة الاتكاء التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا آكل متكئا؟ لا آكل متكئا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا آكل متكئا، وهذا أدب نبوي، وهو من آداب الطعام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. ما في حديث في سنن أبي داود: ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا. هذا من التواضع، حتى جاء في 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 بعض الحديث أنه كان أكل على قصعة كانت كبيرة له للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يحملها أربعة يعدها للأضياف لكرمه صلى الله عليه وسلم، فكان اجتمع عليه الناس فأكل مقعيا، فقال له أحد الحاضرين: ما هذه الجلسة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم معنى كلامه أنه إن الله جعله عبدا ولم يجعله جبارا، صلى الله عليه وسلم عبدا متواضعا لله سبحانه وتعالى مثل عباد الله سبحانه، وهو أكرمهم وأعلاهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى، ولكن العظماء كل ما يعلو كل ما يزداد تواضعا لله سبحانه وتعالى. فأن صفة الاتكاء قيل هي صفة الاتكاء التي الآن نحن نتعارف عليها، وهو الميل على أحد شقين، يعني يتكئ على 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 وسادة أو على شيء، وهذه يعني إن لم يكن معذورا مريضا أو كذا فهي علامة تكبر، فعلامة تكبر أو كسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا آكل، ليست من صفات النبي ولا من عاداته أن يأكل متكئا. وقيل في 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 هذه الصفة هو الاعتماد على وطاء، يعني على يجلس متربع وتحته وطاء، يعني شيء فراش أثير ويجلس عليه، جلسة المتمكن، جلسة المتمكن. وقيل الاعتماد على اليد اليسرى، أحيانا بعض الناس يأكل يجعل يده، لأن اليمنى الآن ستأتينا حديث يحرم الأكل بها، فبقيت غير مشغولة اليسرى، فبعض الناس يتكئ عليها يجعلها على جانبه ويتكئ عليها ويأكل، قيل هذا. والأظهر والله أعلم أنه هو الاتكاء المتعارف عليه الآن، وهو الميل إلى أحد الشقين، الميل إلى أحد الشقين. المبحث الثاني في الحديث: ما حكم الأكل متكئا؟ ما حكم الأكل متكئا؟ طائفة من العلماء وهم كثير قالوا بإباحة الأكل متكئا، وقالوا يعني إجابتهم على هذا الحديث إن انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل متكئا يعني ليس للتحريم، لا يدل على الكراهة ولا على التحريم، إنما هو لا يأكل هكذا. وقال آخرون وهم الأقرب للصواب قالوا أن قوله صلى الله عليه وسلم لا أكل متكئا يعني هو لم يضفه إلى نفسه ويصف نفسه بهذه الصفة إلا لأنه يريد الاقتداء به، هو لم يقل هذا ولم يفعل هذا إلا للاقتداء به فيكون الاتكاء مكروها وبعض العلماء يعلله بأثر طبي يقول إن الإنسان إذا أكل متكئا يضره من الناحية الطبية، وعلله بعضهم بتعليل آخر يقولون الإنسان إذا أكل متربعا ومتمكنا من الجلسة يأكل أكلا كثيرا، وثم بعد ذلك للأكل الكثير أضرار، والآن الناس بدأوا ينتبهون لهذا. لكن المهم عندنا أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أهم شيء، أن النبي لا يأكل متكئا. إذن أحبابه المتبعون له الباحثون عن سنته المقتدون بهديه صلى الله عليه وسلم يتابعونه في ذلك فلا يأكلون، سواء عرفنا الحكمة من ذلك أو لم نعرف، يكفينا أنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يكفينا هذا، يكفي المقتدي المحب للنبي صلى الله عليه وسلم المحب لسنته المحب لهديه صلى الله عليه وسلم أن يعرف أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الفقهاء قالوا يستحبون، كثير منهم استحبوا، بعض الفقهاء، نصب الرجل اليمنى والجلوس على اليسرى حال الأكل، لأن فيه تخفف وفيه إشارة إلى التواضع وفيه يعني عدم يعني عدم أخذ بالشره في الأكل. فإذا كان الإنسان بهذه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ما يتيسر صلى الله عليه وسلم، فهي هذه فيها بعد عن الشره والأكل الكثير، وهو يعني يكفي ابن آدم لقيمات يقيمنا صلبه. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن عمر بن أبي سلمة، عمر بن أبي سلمة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك متفق عليه. هو في الحديث الطويل: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن أبي سلمة هذا ابن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات أبو سلمة، وكانت القصة العظيمة لهذه الصحابية الجليلة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. سمعت النبي في حياة زوجها وهي تحبه أبو سلمة، وهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وابن عمته على ما أظن، ولكنه أخوه من الرضاعة، وتوفي مات رضي الله تعالى عنه. فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم في المصيبة، إذا يقول ما أمره الله أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم وهم المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم الحريصون على 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 تنفيذ توجيهاته وإرشاداته وسنته صلى الله عليه وسلم وأوامره. فقالت في نفسها من أفضل أو من يعني من مثل لفظ الحديث له ألفاظ من مثل أبي سلمة أخلف لي خيرا منه ما في مثله فكيف خيرا منه في نفسها. ثم أطاعت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت هذا الذكر العظيم. فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم من يخطبها فقالت هي بعد ذلك أخلف الله علي خيرا من أبي سلمة. فمن يداني النبي صلى الله عليه وسلم في الخيرية وفي الفضل لا يدانيه أحد. وهذه بركة الأخذ بإرشادات النبي صلى الله عليه وسلم. هي قالت هذا وهي في نفسها فإذا ما توقعت أن يكون الخلف من رسول الله ما توقعت، لكنها نفذت إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم فكانت هذه البركة العظيمة. عندما أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم من يخطبها فقالت إني عندي ابنة لها عندها ابنة يتيمة وأنا امرأة غيور أيضا لا ترضى بالضرائر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفل ابنتها وأنه يدعو لها أن يذهب عنها الغيرة. فحصل لها ذلك كله هذه أم سلمة. وعمر ابنه هذا ابن أبي سلمة اسمه عبد الله ابن عبد الأسد من مخزومي قرشي هذا الصحابي عمر بن أبي سلمة أسلم قبل الهجرة بسنتين ولد وليس أسلم ولد قبل الهجرة بسنتين فيكون من صغار الصحابة رضي الله عنه. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وروايته في الصحيحين. وتوفي سنة 83 من الهجرة رضي الله تعالى عنه. وحديثه هذا فيه يعني عدة آداب من آداب الأكل، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فهذه ثلاثة. سم الله أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسميه، وقال أنا كنت غلاما تطيش يدي في الصحفة تطيش، مرة يأكل من هنا ومرة يأكل، صغير كعادة الأطفال. فقال له يا غلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الأفاظ النبي العظيمة، يا غلام كل بيمينك وكل سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. إذن هذا إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، فنأخذ منه أدب عظيم وهو تأديب الأولاد وإرشادهم وتعليمهم للأدب، أدب الطعام، تعليمهم سنن النبي صلى الله عليه وسلم وهم صغار، فينشأون على ذلك ويتربون عليه ويتربون على ما هو مثل ذاك الرجل الذي جاء وأكل بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينه، قال لا أستطيع. قال له النبي لا استطعت، فما رفعها إلى فيه شلت. فهذا يدل على الوجوب، لأن النبي دعا عليه، لو لم يكن واجبا الأكل باليمين ما دعا عليه النبي، وسنعود عليه مرة. لكن هذا لم يتأدب بأدب النبي أصلا. فقال له سم الله، إذن ما حكم التسمية؟ قال الكثير من أهل العلم قال بأنها واجبة لأن النبي أمر بها، قال سم، والأمر الأصل فيه للوجوب ما لم يصرفه صارف. وقال بعضهم بالاستحباب، وقالوا إن الصارف كونه أدب، والآداب الأمر فيها الأمر فيها للإرشاد للأفضل للإرشاد للأكمل. لكن الظاهر مع من يقول بالوجوب لهذا الحديث الرجل الذي دعا عليه النبي، لو كان الأمر للإرشاد ما يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أرحم بالأمة من غيره صلى الله عليه وسلم، فما كان يدعو عليه لو لم يكن هذا واجبا، لو لم يكن ترك واجبا شرعيا ورفض توجيه النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليه فأصابه ما أصابه. قال وكل بيمينك وكل مما يليك، أيضا اليمين يجب الأكل باليمين، وهذه في قصة الرجل التي ذكرناها، يجب عليه أن يأكل باليمين وكل مما يليك، وهذا من آداب الطعام أن يأكل مما يليه، أما أن يأكل تطيش يعبث بالطعام ففيه أولا ظاهره قلة في الأدب، ثم قد يتقزز الناس، يعني يتقزز الناس لا يريدون، يعني يتقرفون زي ما يقول الآن، أن يأكل من جهتي ويمسك اللحمة ويمسك الطعام ويعني يعبث به وتجول يده في الجميع، وقد يكون هو على صفة يعني غير محببة غير مقبولة عند الناس من النظافة أو نحو ذلك. قال العلماء إلا إذا كان هذا الطعام أنواعا، ما هو هذا الطعام اللي أنواع؟ قالوا كالفاكهة، يقدم طبق فيه عدة أنواع من الفواكه، فلك أن تختار ولو من مكان لا يليه، لأن أنا ما أريد أن أكل الموز، عندي حساسية من الموز، أريد أن أكل تفاح والتفاحة في الجانب الآخر، فلا بأس أن أخذ. وقال بعض العلماء ولو استأذن لكان حسنا، يعني لو يا جماعة هل تأذنون أو اسمحوا لي أن أخذ هذه، أنا يعني لا يناسبني هذه أو كذا. قالوا وكالتمر أيضا، التمر أنواع يجعل في صحن كبير، فله أن يأخذ ولو استأذن لكان. أما إذا كان الطعام نوعا واحدا فقول القول بمنع هذا، والأدب هو واتباع السنة هو أن لا يأكل إلا مما هو. لماذا؟ هو الطعام واحد، فلماذا هو يعني يتعدى هذا التعدي ويقذر الطعام على الناس ويتعدى على يعني نفسيات الناس؟ ثم قال وكل مما يليك، هو هذا كل بيمينك وكل مما يليك، فهذه من الآداب التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب العلماء ذكروا أنه إذا نسي التسمية في الابتداء فإنه يقول بسم الله، أول ما يذكر يقول بسم الله أوله وآخره، وجاء في حديث فيه كلام، وجاء في حديث فيه يعني ثبوت شيء أنها النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مثل هذه الحالة، نحن في أي نقطة ضاعت التسمية، أنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل طعاما فلم يبقى إلا لقمة واحدة، فتذكر فقال بسم الله أوله وآخره، كان الشيطان يأكل معه فتقيأ كل ما أكل، لكن الحديث في ثبوته نظر، والله تعالى أعلم، بعض العلماء يضعفه، لكن نحن عندنا الأول، والحديث سيأتينا حديث أن الشيطان يأكل بشماله يعني، والنبي أرشد إلى المؤمنين أن يأكلوا بأيمانهم، وعلل ذلك بأن الشيطان يأكل بشماله والمؤمن لا يتشبه بالشيطان. وهذا أيضا من أدلة الذين يجيبون الأكل باليمين، فقال هو النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالشيطان الذي يأكل بيمينه، وذكر أن هذا يعني عمل الشيطان. ثم قال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها أو وسطها، فإن البركة تنزل في وسط الطعام. رواه الأربعة، وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح. يقول الحافظ كفانا، قال سنده صحيح، سنده صحيح. إذن يقول أتي النبي صلى الله عليه وسلم يعني جيء له بقصعة، والقصعة هي آنية يوضع فيها الطعام ويقدم فيها الطعام، وغالبا ما تصنع من الخشب، في الغالب في ذلك الوقت تصنع القصعة من الخشب. أما قوله ثريد فهو طعام يفت بالمرق، وقد يكون معه لحم، يسمونه الثريد، وهو من أحسن الأطعمة عندهم، وهو من أحسن الأطعمة عندهم ثريد، لأن قال بقصعة من ثريد، فقالوا فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها أو من أعلاها، وعلل ذلك بأن البركة تنزل في وسط الطعام. فالأدب أن يأكل الإنسان من الجوانب لتبقى البركة ولا تذهب من أول، وفيها ما تقدم أيضا من عدم تقذير الطعام على الناس، يعني إذا بدأ يأكل من الوسط والطعام واحد فالناس لا يرضون بهذا، وقد بعض الناس يتأفف من هذا ويتقذر، يتأفف منه، وأيضا فيه سوء أدب مع الناس، مع الأكل الحاضرين فيه سوء أدب، وهذا لا يليق بالمسلم. والنهي عند جمهور أهل العلم للتنزيه لأنه أدب وإرشاد، إلا أن الشافعي قال بالتحريم رحمه الله تعالى، قال يحرم، قال يحرم، وهو قول قوي. لماذا؟ لأن الحديث فيه نهي صريح، لا تأكلوا، نهي، والنهي في الأصل للتحريم، هكذا دلالات الألفاظ، فإن الأمر الأصل فيه أن يكون للوجوب، والنهي الأصل فيه أن يكون للتحريم، إلا إذا دلت قرينة على أنه ليس، لم يرد به النبي صلى الله عليه وسلم التحريم. واستثنى العلماء هنا ما استثنوه في الأكل من جوانب القصعة، فقالوا إذا كان الطعام أنواعا فله أن يأخذ ما يناسبه، وإن كان في أعلى الطعام، وإن كان في أعلى الطعام فلا بأس من ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى، وعن أبي هريرة قال ما عاب، كلها يعني آداب عظيمة جدا، آداب عظيمة نحتاجها، ونحتاج أن نعلمها أهلنا وأولادنا وكل من نحب وكل إخواننا. يقول انظروا إلى هذا، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط أبدا، ما ذكر طعاما بعيب، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه، الحديث في البخاري ومسلم. ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين المحبين لرسول الله ولسنته ولهديه؟ هكذا، هذه سنة النبي وهذا هديه صلى الله عليه وسلم. أما الناس الذين يعني نرى كثيرا ونسمع عن كثير فهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعيب الطعام أنت. قال العلماء إلا إذا كان يعني مثلا توجيه للأهل يعني هذا الحديث الظاهر فيه أنه لا يعيب أصل الطعام، لا يعيب يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن هديه ترك عيب الطعام صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء قالوا المراد هنا الظاهر من الحديث أنه ترك عيب الطعام نفسه، فما يقول مثلا هذا الرز ما هو جيد، أو هذا أعوذ بالله كلمة ما أستطيع أخرجها، بعضهم يقول هذا رديء، هذا معفن، هذا كلام سيء جدا لا يليق بنعمة أنعم الله بها على 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 عبده. قالوا لكن لو أراد تقويم أهله، تعليمهم وإرشادهم بالحسنى بطريقة لطيفة، فقال مثلا اليوم هذا الطعام الملح فيه زائد كثير، فلو مثلا يعني خففتم في المرات القادمة بلطف وتوجيه، لو القصد ليس العيب إنما القصد هو التنبيه، تنبيه على الصنعة لا على عيب الطعام، فكأنه متجه للصنعة. مثلا جاءت له بشاي فقال هذا الشاي اليوم مر أو أكثرتم السكر فيه، لا ما أنا ما يعجبني هذا، فلا يعني في المرات القادمة لا تكثروه السكر أو لا تقللوه أو كذا. فهذا يعني أولا ليس للطعام نفسه، ثانيا إنما هو لصنعته، ثم هو يجب أن يكون قصده ليس عيب المرأة. المرأة من أشد ما عليها أن تعاب في طعامها، لكن توجيه بلطف وهو من المعاشرة بالحسنى أن يقول يعني يرشد إلى الأفضل، الأفضل الذي يناسب الجميع ولا يضر الجميع، لأن بعض الناس إذا كان مريض بالسكري لا يستطيع أن يشرب الذي في سكر، وخاصة إذا كان زائدا. إذن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك من أمثلته النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم على مائدته وجاءت هدية لأحد بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ضب، فلم يأكله النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالت إحدى الصحابة زوجاته أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قدم له، فقيل له إنه ضب فامتنع من أكله، ثم علل ذلك قال إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه، هو إخبار وليس عيبا، هو أخبر أنه لا يعرف هذا وليس معتادا، الضباب هذه لا توجد في مكة يعني، والذي فيها صغار لا تؤكل وليس من عادتهم أن يصطادوها، بل الأراضي المنبسطة كنجد وهذه هي التي فيها ذبائح، حتى ورد في صحيح مسلم أن أحد الصحابة أولم في عرس بعدد من الضبان من الضباب وليمة عرس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ما أعرف هذا فنفسي لا تقبل عليه. والعلماء أخذوا من هذا أن الإنسان لا يكره على نفسه على ما لا تشتهي، لأنها قد تسبب له أذى مرض، إذا أكره نفسه، أنا أعرف ناس إذا أكره على طعام أكرمكم الله يتقيأ إذا كان لا يعجبه، فلا يعني الأمر سهل لكن لا يعيب. والنبي أخبر ذكر السبب لماذا لا يأكله، قال يعني نحن في مكة لا نعرفه، قال لا ليس بأرض قومي، فبين السبب أنه وأخبر عن سبب عدم أكله وأنه ليس عيبا للطعام. ولذلك عندما سأله خالد بن الوليد هو حرام قال لا، فاجتراره وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس بحرام، أول أكل أمامه وعلى مائدته، واستأذنه خالد بن الوليد وسأله أحرام هو قال لا لكني أجدني أعافه، إني أعافه، فأعافه هنا أخبر يعني أن نفسه لا تقبل عليه، لا تقبله فقط، وليس هذا عيبا، فلا يقال النبي عابا مثلا لا لحم الضب، لا هو لم يعبه، إنما أخبر عن سبب عدم أكله منه صلى الله عليه وسلم. وهذا من اختيار الكلمات الطيبة، والسنة أن يختار الإنسان في كل شيء الكلمات الطيبة، في خطابه، في تعامله، في إجابته. فهو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا. وهنا يقول ما عاب طعاما قط هذه يعني أبدا، كأننا نقول لم يعبه أبدا، لم يعب طعاما، يذكر عيبا في طعام صلى الله عليه وسلم. إن أعجبه الطعام أكل منه، وإن لم يعجبه تركه. الذي لا يعجبك يعجب غيرك، الذي لا يعجب، مثل قصة خالد، لم يعجب النبي فأعجب خالدا. والذين قدموه، وهي أخت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، جاية من البادية فجاءت بهذه الضباب معها. فإذا هذه هي السنة، أن لا يعيب الإنسان طعام. نحن نرى في الحفلات ما لا يرضى، يعني أحيانا يشتمون الطباخ، وأحيانا يعني يسبون الداعي نفسه صاحب العرس، وهذه عقوبة ربما للإسراف الذي حصل منه. وأحيانا يعيبون نوعية الطعام، وأحيانا يعيبون حتى أن بعضهم يعيب الكثرة وبعضهم يعيب القلة، يعني لا يرضي الناس شيء. أرضي الله سبحانه وتعالى ودع عنك خلقه. فإذا رضي الله عن الإنسان أرضى عنه العباد. وعن جابر، المهم هذه هي السنة، أنه ينبغي للإنسان أن يأكل مما يشتهي ويترك ما لا يشتهي، ولا يكره نفسه على ما لا تشتهي. بعد أن النبي يعني حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا يعني استحباب اختيار الطيب، طعام الطيب اللي يناسب الإنسان من غير أن يرتكب محظورا شرعيا. اختار عندك المطاعم، اختر الطعام الذي يعجبه. عندك في البيت أنواع من ما يعد به الطعام، أو نوع أو أكثر، فاختر الذي الطريقة الطهي، طريقة نوع الطعام، ما يعجبك وما يناسب يعني رغبته. لكن إذا وجدت شيئا لا يناسب اتركه، ولا تقل يعني عيبا فيه، لا تذكر فيه عيبا. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي أشرت إليه سابقا من حديث جابر وهو في صحيح مسلم، قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال، فإن الشيطان يأكل فيه. فهذا يفيد كما مر معنا تحريم الأكل بالشمال. هناك الأمر يعني بالأكل باليمين، وقد ذكرنا قصة الرجل الذي أكل بشماله، فدعا عليه أرشده أولا النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمل الصحيح فأباه، وقال: لا أستطيع كاذبا. إنما دعاه إلى ذلك التكبر، الكبر هو الذي حمله على ذلك. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فشلت يده. فيقول هنا جابر: فإن الشيطان يأكل بالشمال، وكذلك الشراب. الآن من يعني الاتيكيت، شو يسمونها، أو من تقليد الكفار، أو من إظهار التحضر، ذا أن يشرب بشماله ولا يشرب بيمينه. ومن العجب أن تراه يضع السجارة في اليمين وكأس العصير، فالخبيث يضعه في اليمين مع أن الخبيث للشمال، هي التي يعني يستنجأ بها، فيشرب ويأكل بشماله ويدخن بيمينه. فهذا من عبث الشيطان وإغواء الشيطان ومتابعة الكفار. الآن يرون أن في هذا تقدما، أن فيه تقدما أن يشرب الإنسان وأمام الناس وأتي ويشرب بشماله. أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا تأكلوا، وهذا النهي للتحريم، لا تأكلوا بالشمال، ومثله الشرب، وعلل ذلك فإن الشيطان، من يريد أن يتمثل بالشيطان يقتدي بالشيطان ولا تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بيمينه ويأمر بالأكل باليمين، قال لعمر بن أبي سلمة كل بيمينك، فهذا هديه، وهدي الشيطان أن يأكل ويشرب بشماله، فليختر كل ما يناسبه، والحساب سيأتي. فالسنة أن يأكل بيمينه، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والأكل باليمين واجب إلا لعذر، إلا لعذر. أما ذاك قال لا أستطيع وهو كذاب، يعني ما حمله إلا الكبر على هذا القول، ولذلك دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يتكبر ويقلد الكفار ويأكل ويشرب بشماله فإنه قد أتى محرما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من عادات الكفار ومن هديهم. والأصح في أقوال أهل العلم والأرجح أن الأكل باليمين واجب إلا لعذر، والأكل بالشمال حرام إلا إذا كان معذورا كمرض ونحوه. ثم قال رحمه الله تعالى وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ما أجمل هذا، ما أجمل سنة النبي وديننا شرعنا، انظروا إلى هذا الأدب العظيم. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، إناء غالبا سيكون كبير يشرب منه ويترك، يعني سواء كان ماء أو أي سائل كاللبن أو العصير أو كذا يشرب ويتنفس، لا، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والحكمة فيه ظاهرة، يعني تقديره على الناس هذا ظاهر. ثم يعني سبب في نقل الأمراض إذا كان هذا المتنفس هذا مريض، ثم يعني التنفس في الإناء يعني سببه أنه يشرب غالبا متتابعا، والسنة أن يتنفس خارج الإناء 3 مرات. هذا الحديث فيه وينفخ فيه، يعني هو نفسه نفث النفس في الإناء، لكن الوارد والسنة أن يشرب يعني حتى إذا شرب 3 مرات، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بالإناء فيشرب، فإذا احتاج إلى التنفس أبعد الإناء عن فيه ثم تنفس خارج الإناء ثم شرب، وهذا أمر، وهذا يعني أريح، حتى أنه قالوا ربما لو شرب متتابعا وتنفس فإنه يسبب له شرقا، لأن الشراب نازل وهذا مشاهد، والنفس صاعد فيلتقيان فيشرق، يعني تجد يخرج الماء والأداء مع أنفه ومشاكل ما تود أن تراها، منظر لا تود أن تنظر إليه. فإذن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتنفس في الإناء، ففيه التنفس في الإناء. إذا نظرنا للحكم، أولا كما قلت في الأول حديث، نحن نتبع أوامر ونواهي النبي صلى الله عليه وسلم، نقف عند يعني نفعل ما أمر به وننتهي عما نهى عنه، هذا هو واجب المسلم. إذا والله عرفنا حكمة من ذلك فخير على خير، وتزداد، وقد تجيب به إذا عرفت الحكمة. قد يأتيك واحد متنطع أو واحد يعني من 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 من, من أعداء الإسلام ويعرض عليك يقول وش الفائدة من هذا، ولا وش المشكلة إذا تنفست، فقل له المشكلة هذا، خليني أنفخ أنا الآن في الكأس ثم خذ اشرب. هل يشرب؟ ما يشرب، خاصة إذا رأى أنفي أحمر وزكام لن يشرب أبدا. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتأديبه لهذه الأمة. ويعني إذا طبقنا هذه الليلة، كم لو عددنا هذه الآداب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ومثلناها، كيف سيكون المجتمع؟ أمر عظيم. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، لأنه قلنا من حكم ذلك أن النفس قد يحمل أمراضا، تلوث الإناء قد يسبب كما قلنا شرقا، ومنه أيضا مراعاة للناس أيضا الذي سيشرب بعده، يتقذر من هذا، تجد نفسه يحرك الشراب هذا ثم تشرب بعده، هلا لو كنت عطشان ما شربت. يعني هذا من آداب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عباس أيضا النهي عن النفخ في 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 الإناء أثناء الشرب. وقلنا أن السنة في هذه هو أنه يتنفس خارج الإناء، يشرب يعني هو ويجعل شربه على ثلاث دفعات كما يقولون الآن، فيشرب ثم يبعد الإناء عن فيه فيتنفس ثم يشرب مرة ثانية ثم يبعده. وهذا يقولون من أمر وأروى أيضا أكثر ريا وأبعد عن المحاذير التي أشرنا إليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وألا يجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيضا يعني الأبواب القادمة فيها يعني من التشريعات والسنن والآداب النبوية، يعني ما يقف الإنسان عنده متعجبا، منها القسم بين النساء. يعني الباب القادم عنونه الحافظ بقوله باب القسم، وسيكون إن شاء الله غدا في هذا الباب، ونسأل الله التوفيق.